قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن باب كتاب الغسل
والتيمم صحيح؟ نعم اقرأ.
قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في سننه، قال كتاب الغسل والتيمم.
الغسل المقصود به هنا ليس غسل التنظف، فقد أفتى بعض الصحابة أن ما يسمى بغسل التنظف ومن الأقذار ونحو ذلك، قال إن شئت فاغتسل كل يوم، فالحمد لله على هذه الرخصة، فإن الإنسان له أن يغتسل كل يوم، ويحتاج أحيانا في الصيف يغتسل كل يوم حتى تجمع عليه الأوساخ وتخرج منه الروائح المستنكرة، قد يحتاج في الصيف يغتسل كل يوم، فهذا في دائرة المباح أن يغتسل كل يوم. وربما البعض يجد في نفسه كسل ويحتاج العلاج بالحجامة ويحتاج العلاج بالغسل، فهو على السرير ولا يريد أن يذهب للعمل، يقوم يغتسل تنشط روحه وينفك بدنه عن آثار الكسل ويمضي لعمله إذا اغتسل كل يوم في مبدأ يومه، هذا لا حرج فيه، الأصل فيه الإباحة. لكن يقصد مالك الغسل التعبدي، وهو جاء على ضربين، الغسل التعبدي جاء شرط لصحة الصلاة، وجاء واجب في العبادات، وجاء منه ما هو من الكمالات والمستحبات. فما هو شرط لصحة العبادات؟ فرفع الحدث الأكبر والذي سببه الجماع والطهارة من التطهر من النفاس والحيض، هذا شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل لعائشة ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، هذا يدل على أن الطهارة شرط، والمرأة لا يصح طوافها حتى تغتسل بعد الحيض، لا يصح طوافها. فهنا ذكر معنى الشرط، وكذا في الجماع والجنابة من ذلك، فالجنابة تكون إما بالاحتلام للمرأة والرجل، وإما بالإيلاج، وإما بالإنزال ولو من غير إيلاج في اليقظة، كل ذلك شرط، الغسل شرط فيه لصحة الصلاة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت، هذا في غسل الجنابة مع الجماع. فإذا كان جماع من غير إنزال هل في غسل يا إخوان؟
لا. نعم نعم
قل بعضكم لا نعم، كما في حديث مسند أحمد حديث عائشة إذا جلس بين شعبه 4 وجهد نعم وجب الغسل، التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أم أو لم ينزل؟ طيب إذا مس الختان الختان، رجل يعني يتلذذ تلذذ بفرج امرأته بذكره لكنه لم يولج ومس الختان الختان، إذن مس الختان هنا الختان ولم ينزل، هل عليه الغسل؟ ها الأخ أبو إيش؟ ها أبو عبد الفتاح، فتح الله عليك افتح، لا تدري أحسنت. هل الشريف ليس عليه غسل؟ طيب ما قال إذا مس الختان الختان وجب غسل؟ لحظة خليه يجاوب الشريف. الإنزال في واحد أسمعه يتمتم بكلام على يمينها. إيه أبو هريرة اشترط ما يكفي مس الختان ختان، لابد أن تغيب من الذكر المدور يعني الحشف، فإذا غيبت وجب إيش؟
الغسل.
وجب الغسل جيد، حتى لو لم ينزل الإنسان. بعض الناس مس الختان ختان وجب الغسل، ويكون من النوع المصحفي أو الصحفي، الصحفي هو اللي يمسك كتب في البيت وما يحضر حلقات، ما يأخذ العلم عن الشيوخ، يأخذ عن البيت. مس الختان ختان ويقعد 20 سنة يتلذذ أحيانا بفرج امرأته ويغتسل، يقول مس الختان ختان. لا، المس على معنى شرحه الصحابة وهو أن يولج
المدورة،
وهذا يثبت حد الرجل. طيب السلام عليكم. ومن الأغسال الواجبة يعني يجب الغسل لكن ليس شرط، ليس يكون شرط، مثاله لكن ليس شرط صحة الصلاة غسل الجمعة على قول، وغسل المرأة الحائض والنفس إذا اعتمرت أو حجت، إذا جاء الحيض والنفاس، كما قال النبي كما في صحيح مسلم لامرأة بكر الصديق، نعم، في حق امرأة بكر الصديق لما نفست في الميقات الحليفة قال مرها فلتستذفر، يعني تشد على فرجها حتى لا يسيل ليش
الدم
النفاس، ولتغتسل ولتهل. فقال بعضهم كالحسن وغيره قال هذا الاغتسال بالنسبة للمرأة عند الميقات واجب على قول حتى تتم عمرتها، لكن لا تقرب البيت حتى تطهر وتفعل ما يفعل الحاج. وكذا غسل الجمعة، قال النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا مرجوح. وأحسن ما سمعت في تفصيل في غسل الجمعة كلام ابن القيم، غسل الجمعة تارة يكون واجب تارة يكون إيش؟
مستحب.
مستحب في أصله مستحب. لما؟ لأن الأمر كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه، قال جاء حديث يدل على ظاهر الوجوب، قال من إيش؟ قال غسل الجمعة واجب على كل محتمل احتلم، لكن قال الشيخ قد صرف هذا الحديث عن ظاهر الوجوب بحديث إذا توضأ العبد ثم ذهب إلى الجمعة، ما قال إذا اغتسل، فدل أنه مستحب. وقال في حديث آخر غسل الجمعة من اغتسل يوم الجمعة، فمن توضأ يوم الجمعة، لا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا كله صوارف لأن غسل الجمعة مستحب. ابن القيم يقول لكن يتحول غسل الجمعة واجب في حالة واحدة، ما هي؟
الروائح،
صدور الروائح من الإنسان. ويدل على ذلك أن النبي مرة من المرات كان على المنبر، ويقول الراوي كان سقف مسجد النبي إيش؟ منخفضا، وكانوا يعملون في نهار في العقول، في الحقول، فهبت الريح فوصلت للنبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب مثل هذا، فقال لو اغتسلتم. فالمقصود يصبح الاغتسال واجب الجمعة لمن صدر، لمن تعرق واشتدت ريحه أو وقعت له ريح بسبب العمل، فيجب غسل الجمعة حينئذ. هذا من الاغتسال الواجبة. الشرط ذكرناه في طهارة من النفاس، من الحيض، من الجنابة. والجنابة يمكن أن تكون بأحد أمور: الإيلاج من غير إنزال، الإنزال من غير إيلاج، للرجل المرأة في الاحتلام، الرجل يحتلم والمرأة تحتلم. سألت امرأة الرسول كما في صحيح البخاري هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها حياء، فقال نعم إذا رأت الماء، هذا إنزال من غير إيلاج مع انفراد كالاحتلام أو الاستمناء، وهذا حرام على المرأة والرجل أن يستمنيا، وذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك الاستمناء يعني فأولئك هم العادون. ومع ذلك يستغفر الله ويغتسل، يجب عليه الغسل في ذلك. فهذا، والغسل على قسمين، غسل كامل وغسل مجزئ. الكامل هو الذي يتقدم بين يديه وضوء، كما كان النبي في حديث ميمونة وعائشة، كما صح بذلك الخبر في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة وميمونة، فكان النبي يغسل فرجه ويبدأ به ويضرب بيده الحائط، ثم يغسل وجهه ويديه، ثم يفرق على رأسه ثلاثا ويغسل سائر بدنه مرة. بعض الناس الله يهديه يصنع في غسل الجنابة غسلا يتوهم أنه مستحب وهو غير مشروع، كما قال ابن تيمية في كتاب الاختيارات، يغسل رأسه مثلا ثلاث مرات، وهذا كان النبي يفعله، لكن يغسل جسمه لغسل الجنابة بعد ما يجامع زوجه، يغسل جسمه ثلاث مرات قياسا على الوضوء، وهذا ابن تيمية ذكر أنه غير مشروع. هو إيش يقيس؟ يشوف الوضوء ثلاث، الرأس ثلاث، جسمه هذه في الوضوء نعم الوجه ثلاث، واليد ثلاث، غسل جنابة الجسم ثلاث، ليس بصحيح. فإن في حديث غسل النبي كان يمر النبي الماء على بدنه مرة واحدة ليس ثلاث، بل البعض ست، كيف قسم جسمه قسمين، شطر اليمين ثلاث، شطر اليسار ثلاث. كل حديث غسل النبي ما جاءت إلا مرة، يثير على رأسه كما تقول عائشة ميمونة، كذلك أفتى النبي بهذا في حديث أم سلمة، قال أفيضي على رأسك الماء ثلاث مرات ثم أفيضي على سائر بدنك الماء، يعني مرة، يعني قولي وفعلي. أما الفعلي في حديث ميمونة وعائشة كان النبي يغسل بدنه من الجنابة مرة واحدة مو ثلاث مرات. وقال رجل مرة لجابر، قال كم يكفيني عن غسل الجنابة؟ أو قال كان النبي يغتسل غسل الجنابة بالصاع، يعني أربع أمداد، هذه الكمية. قال ما يكفيني، قال لقد كان يكفي من هو أكبر منك بدن وأوفر منك شعر الرسول، لا توسوس. أظن يوسوس لو سك بالوعة الحوض لحصينا له ستين صاع، وحيرة ويغتسل يغتسل يغتسل يغتسل. وهذا يدخل في حديث الذي خرجه أبو داود في سننه، سيكون من أمتي أقوام، يعني نساء ورجال، يعتدون في إيش؟
الطهور،
في الدعاء والطهور. الدعاء عرفتم الأدعية في رمضان، مش عرفتوا خلاص أشبعنا الكلام فيها. والطهور يحط يغتسل ويغتسل ويغتسل ويغتسل. وقد كان النبي يكفيه هو عائشة، وعائشة لم تكن للدقيقة البدن، والمهم يكفيه عائشة، والنبي كان فخم مفخم في بدنه، يكفيه الفرق يعني ثلاثة آصع هو وزوجه، ثلاثة آصع. واليوم تانكي يسمونه هذا 50-20 لتر أو 30 لتر، ويرى أنه ما أجزاء منك. فعلى المسلم أن يقتصد في الغسل. وهل في الماء إسراف؟ الحمد لله الخزانات الآن مثل البحيرات في سرف. مر النبي على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. هذا كان شيخنا ناصر الدين يضعف هذا الحديث من رواية ابن لهيعة، وسيء الحفظ ساء حفظه، لكن الشيخ رجع إلى تحسينه لما رآه من رواية أنه من رواية قتيبة بن سعيد، وكان الشيخ فقط يمشي رواية الليعة إذا روى عنه أحد العبادلة، عبد الله مبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب. ثم تبين للشيخ أن أيضا قتيبة بن سعيد البغلاني إذا روى عن ابن لهيعة يكون من حسن حديثه، فرجع الشيخ إلى تحسين هذا الحديث، وهو حديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فإذا الماء في سرف، حتى لو كان عندنا ما شاء الله خزانات مثل البحيرات، لا تسرف، أنت تسرف وهذا يسرف، أنت تنقطع الموية ويحصل الأذى للجيران بإسرافك في الماء. ثم ذكر نعم، أما الغسل المجزئ فهو أن يمرر الماء على بدنه من غير وضوء يقدمه. وإذا قلنا الوجه كما قال إسحاق بن راهويه في مسائل إسحاق الكوسج أن المضمضة والتجويف في الأنف تجويف الفم من الوجه فيضمضمض ويستنشق وارتفعت هذه الجنابة، يعني بالتالي لو إنسان غطس في مسبح بنية رفع الجنابة ومر الماء عليه وطلع يطلع يصل، لكن يتمرمر ويستنشق حتى يصيب وجهه، هذا الغسل الذي إيش المجزي. والأول غسل المستحب الكامل، والتيمم هو بدل الغسل والوضوء عند عدم الماء. وغلبة الظن على عدم وجوده في وقت طلبه، نعم في وقت طلبه، ولا يشترط أن يقعد يطلب حتى يخرج الوقت، عند وقت طلبه يصلي يمنع يغلب عظمه ما يجد ماء هنا ولا هنا ولا في الدكان ولا، وليس عليه واجب مثلا إذا كان الماء غاليا أن يشتريه، يقول الماء شاف حاجته للماء، سأل بقال فيه لؤم شاف حاجته للماء انقطع، قال كم قرط الصحة لي؟ قال 90 ريال. ليس عليه قال الحنابلة واجب يشتريه بغلاء حتى يتوضأ يتيمم، ليس عليه واجب، نعم. فحين وقت الطلب ما يجد الماء بغلبة الظن يتيمم، أو يكون مريض بحيث إذا اغتسل يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، فهذا هذا كله يتيمم، نعم، بأن يضرب ضربة على الأرض، ولا يشترط أن يكون تراب، بل حتى لو كان رمال أو كان فراش مليء بالغبار، نعم، فيضرب ضربة على الأرض ثم يمسح بها وجهه وظهر كفيه ويرتفع عنه الفوس الجنابة، يرتفع عنه الجنابة ويرتفع عنه الحدث الأصغر الذي يلزم منه الوضوء. وحينئذ هل يجب يتيمم لكل صلاة؟ لا، على الصحيح لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، نعم وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته، فالأصل أنه طاهر إلا إذا وجد الماء. أما يلزمه ما يلزمه عرف كيف أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتيمم لكل صلاة. بعد هذه المقدمة نقرأ باب ذكر النهي الجنب على اغتسال الماء الدائم.
قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين.
نعم، سليمان بن داود وهو ثقة فقيه حافظ، والحارث بن مسكين المهري قراءة عليه وأنا أسمع، قال عن
قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب
وعبد الله بن وهب ثقة حافظ، نعم،
عن عمرو بن الحارث
ثقة. سليمان بن داود لو ثقة، وعمر بن الحارث عفوا ثقة فقيه حافظ.
أن أبا السائب حدثه
الأنصاري وهو ثقة،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه أن الرجل إذا شاف حوض ماء دائم حوض فإذا اغتسل فيه لم ترتفع جنابته، لأن النبي نهى عن الغسل يعني من الجناب في الماء الدائم، فإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإن اغتساله باطل إلا أن يكون الماء مستبح كالبحيرات، أما يدخل في ماء دائم محدود نعم ليس كالبحيرات ونحوها فإن جنابته لا ترتفع، لأن النهي يقتضي إيش؟ الفساد. قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فإذا أراد أن يرفع الجنابة بالماء الدائم لا ترتفع، لأن النهي تسلط على إيش؟ على الغسل والقاعدة. ما يصلح ماء دائم هذا لا يصلح أن ينغمس في الماء الدائم وهو إيش؟ وهو جنب. نعم إيه، لكن إذا فرغ يعني يقول حوض صار الناس يشربون منه يغتسلون، لكن لو إنه مثلا يعني بقى الماء فإن هذا لعله يقول للتلويث يأتي هذا وهذا، هذا العلة كم باقي. وهذا انتهى الوقت، وغدا نركاكم بعد الفجر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.